بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل السحور، والمراد بالسحور أكلة السحر، وأن تكون هذه الأكلة مؤخرة إلى ما قبل طلوع الفجر، وأن يحرص المسلم لا يدخل عليه الفجر وهو يأكل، وإنما يأكل قبل طلوعه ويؤخر السحور، فإن في هذا خيرا عظيما وبركة عظيمة غفل عنها كثير من الناس.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحر أكلة مباركة، وهذا ولا شك فيه دلالة على عظم قدرها، وأن البركة تكتنفها، وهي بركة في الطعام، وبركة في العمل نفسه، وبركة في الوقت. فحري بالصائم أن يتحرى هذه البركة بأن يتسحر ويؤخر السحور، ولو على شربة ماء إن لم يجد شيئا يطعمه. والبركة هي تنزل الخير وزيادته وعموم نفعه وزيادة الأجر والثواب، فما أعظم السحور وما أجل قدره، ومع ذلك يفرط فيه كثير من الناس، إما جهلا بفضله ومكانته، أو إيثارا للعاجل على الآجل فيفضل النوم عليه، وغالبا ما يكون سبب ذلك السهر. الشاهد أن هذا الحديث فيه حث على السحور وبيان أن فيه بركة عظيمة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ما تقدم من فضل تأخير السحور تأخيرا بالغا إلى قبيل وقت الفجر، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، أي بين الفراغ من السحور وإقام الصلاة قدر قراءة 50 آية.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه.
وهذا فيه ذكر الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وأن الأذان الأول يكون بليل، وهو لا يمنع من الطعام والشراب ولا يبيح صلاة الفجر لأنه لم يدخل وقتها، والأذان الثاني يمنع من الطعام والشراب ويبيح صلاة الفجر للدخول وقتها، ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي فإذا أذن الأذان الثاني فإنه يمنع الطعام والشراب وتباح صلاة الفجر لأنه قد دخل وقتها. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ليس المراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا أنه ليس بين الأذانين وقت، بل إنه يوجد متسع من الوقت للأكل والشرب، ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي بين الأذانين وقت يتسع للأكل والشرب. فالمراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا التقارب بين نزول الأول وصعود الثاني. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التأكيد على العناية بأكلة السحر، وأن شأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وسيأتي أيضا فيما بعد أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا فيه وصية الشارع بمخالفة اليهود في هذا الأمر. فإذا أوصى الشارع بمخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر والذي قد يعده بعض الناس هينا، فكيف بمشابهتهم فيما هو أعظم من ذلك؟ ولا شك أن المشابهة الظاهرة تورث توافقا وميلا قلبيا في الباطن. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستفيد من هذه العبرة المستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار.
تجمع هذه الترجمة هذه المسائل: الأولى تعجيل الفطر، والثانية ما يفطر عليه الصائم، والثالثة ما يقوله بعد الإفطار.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
هذا فيه أهمية تعجيل الفطر، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الخيرية وبقائها في الأمة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يأل عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير.
هذا فيه كالذي قبله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل المغرب والإفطار.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه تعجيل الفطر، وأن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، أي مبادرة ومسارعة إليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المبارك هو تعجيل الفطر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الأحكام والأعمال التي تعبدنا الله بها مواقيتها تتعلق بأشياء واضحة وميسورة للعباد، ويمكن أن يطلع عليها الحاضر والباد، لا تختص بأهل المدن دون غيرهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتيسيره على عباده بهذا الدين العظيم المبارك. ومن ذلك ما يتعلق بإمساك الصائم وفطره، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإفطار الصائم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. أقبل الليل أي من جهة المشرق، وأدبر النهار أي من جهة المغرب، وغربت الشمس أي غاب قرصها، فقد أفطر الصائم. وهذه علامة واضحة للناس أينما كانوا، في الحضر أو في البر أو في البحر، أينما كانوا علامة واضحة يعاينها ويشاهدها الجميع. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا فيه كما تقدم شاهد للترجمة من حيث مشروعية تعجيل الفطر، وأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله أجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء.
هذا الحديث فيه كما في الحديث الذي قبله أن السنة تعجيل الفطر عند إقبال الليل وغروب قرص الشمس، وأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في الحديث وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يتبين الأمر للإنسان. فهذا الصحابي ولم يسم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو تأخرت قليلا حتى يتحقق المساء الذي هو دخول الليل. قال: انزل فاجدح لنا. قال الصحابي: إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال منبها ومبينا: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث وما بعده يتعلق بالشق الآخر من الترجمة، وهو ما يفطر عليه الصائم، وأن السنة في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون الفطر على تمر، وهو أفضل ما يفطر عليه الصائم. لأن التمر حلو الطعم وهو أفضل ما يلاقي المعدة بعد الجوع وفراغ الجوف من الطعام وأنفع ما يكون، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الخير والبركة والنفع للناس في أديانهم وأبدانهم وعموم أحوالهم. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا فيه أيضا التأكيد على الفطر، وأن الإنسان إذا غربت الشمس ودخل وقت الليل فإنه يبادر إلى الإفطار بالمتيسر، إن كان التمر متيسرا فهو أولى ما يفطر عليه، وإن لم يكن متيسرا ولم يجد إلا الماء فليفطر على الماء فإنه طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه أن أفضل ما يفطر عليه الصائم هو الرطب، فإن لم يجد الرطب فالتمر، فإن لم يجد التمر يحسو حسوات من الماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في التعليق على هذا الحديث وأهمية الإفطار على التمر، قال: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرطب أو على التمر تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصوله إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. وقال في شأن الفطر على الماء أيضا: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل السحور، والمراد بالسحور أكلة السحر، وأن تكون هذه الأكلة مؤخرة إلى ما قبل طلوع الفجر، وأن يحرص المسلم ألا يدخل عليه الفجر وهو يأكل، وإنما يأكل قبل طلوعه، ويؤخر السحور، فإن في هذا خيرا عظيما وبركة عظيمة غفل عنها كثير من الناس.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحر أكلة مباركة، وهذا ولا شك فيه دلالة على عظم قدرها، وأن البركة تكتنفها، وهي بركة في الطعام، وبركة في العمل نفسه، وبركة في الوقت. فحري بالصائم أن يتحرى هذه البركة بأن يتسحر ويؤخر السحور، ولو على شربة ماء إن لم يجد شيئا يطعمه. والبركة هي تنزل الخير وزيادته وعموم نفعه وزيادة الأجر والثواب، فما أعظم السحور وما أجل قدره، ومع ذلك يفرط فيه كثير من الناس، إما جهلا بفضله ومكانته، أو إيثارا للعاجل على الآجل فيفضل النوم عليه، وغالبا ما يكون سبب ذلك السهر. الشاهد أن هذا الحديث فيه حث على السحور وبيان أن فيه بركة عظيمة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه.
هذا الحديث فيه ما تقدم من فضل تأخير السحور تأخيرا بالغا إلى قبيل وقت الفجر، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، أي بين الفراغ من السحور وإقام الصلاة قدر قراءة 50 آية.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه.
وهذا فيه ذكر الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، وأن الأذان الأول يكون بليل، وهو لا يمنع من الطعام والشراب، ولا يبيح صلاة الفجر، لأنه لم يدخل وقتها، والأذان الثاني يمنع من الطعام والشراب، ويبيح صلاة الفجر لدخول وقتها، ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي فإذا أذن الأذان الثاني فإنه يمنع الطعام والشراب وتباح صلاة الفجر لأنه قد دخل وقتها. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ليس المراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا أنه ليس بين الأذانين وقت، بل إنه يوجد متسع من الوقت للأكل والشرب، ولهذا قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي بين الأذانين وقت يتسع للأكل والشرب. فالمراد بقوله ينزل هذا ويرقى هذا التقارب بين نزول الأول وصعود الثاني.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التأكيد على العناية بأكلة السحر، وأن شأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وسيأتي أيضا فيما بعد أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا فيه وصية الشارع بمخالفة اليهود في هذا الأمر. فإذا أوصى الشارع بمخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر والذي قد يعده بعض الناس هينا، فكيف بمشابهتهم فيما هو أعظم من ذلك؟ ولا شك أن المشابهة الظاهرة تورث توافقا وميلا قلبيا في الباطن. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستفيد من هذه العبرة المستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار.
تجمع هذه الترجمة هذه المسائل: الأولى تعجيل الفطر، والثانية ما يفطر عليه الصائم، والثالثة ما يقوله بعد الإفطار.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
هذا فيه أهمية تعجيل الفطر، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الخيرية وبقائها في الأمة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يأل عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير.
هذا فيه كالذي قبله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل المغرب والإفطار.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه تعجيل الفطر، وأن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، أي مبادرة ومسارعة إليه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه شاهد للترجمة، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المبارك هو تعجيل الفطر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الأحكام والأعمال التي تعبدنا الله بها مواقيتها تتعلق بأشياء واضحة وميسورة للعباد، ويمكن أن يطلع عليها الحاضر والباد، لا تختص بأهل المدن دون غيرهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتيسيره على عباده بهذا الدين العظيم المبارك. ومن ذلك ما يتعلق بإمساك الصائم وفطره، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإفطار الصائم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. أقبل الليل أي من جهة المشرق، وأدبر النهار أي من جهة المغرب، وغربت الشمس أي غاب قرصها، فقد أفطر الصائم، وهذه علامة واضحة للناس أينما كانوا، في الحضر أو في البر أو في البحر، أينما كانوا علامة واضحة يعاينها ويشاهدها الجميع. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا فيه كما تقدم شاهد للترجمة من حيث مشروعية تعجيل الفطر، وأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله أجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء.
هذا الحديث فيه كما في الحديث الذي قبله أن السنة تعجيل الفطر عند إقبال الليل وغروب قرص الشمس، وأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في الحديث وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يتبين الأمر للإنسان. فهذا الصحابي ولم يسم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو تأخرت قليلا حتى يتحقق المساء الذي هو دخول الليل. قال: انزل فاجدح لنا. قال الصحابي: إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال منبها ومبينا: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث وما بعده يتعلق بالشق الآخر من الترجمة، وهو ما يفطر عليه الصائم، وأن السنة في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون الفطر على تمر، وهو أفضل ما يفطر عليه الصائم، لأن التمر حلو الطعم، وهو أفضل ما يلاقي المعدة بعد الجوع وفراغ الجوف من الطعام، وأنفع ما يكون. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الخير والبركة والنفع للناس في أديانهم وأبدانهم وعموم أحوالهم. قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. وهذا فيه أيضا التأكيد على الفطر، وأن الإنسان إذا غربت الشمس ودخل وقت الليل فإنه يبادر إلى الإفطار بالمتيسر، إن كان التمر متيسرا فهو أولى ما يفطر عليه، وإن لم يكن متيسرا ولم يجد إلا الماء فليفطر على الماء، فإنه طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
هذا الحديث فيه أن أفضل ما يفطر عليه الصائم هو الرطب، فإن لم يجد الرطب فالتمر، فإن لم يجد التمر يحسو حسوات من الماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في التعليق على هذا الحديث وأهمية الإفطار على التمر، قال: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرطب أو على التمر تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصوله إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. وقال في شأن الفطر على الماء أيضا: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.